السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول آية نزلت في القرآن اقرأ، وفي القرآن سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، هكذا قال سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. من هو المعلم؟ ما فضله؟ هل هناك آداب شرعية للتعليم؟ كيف يستطيع المعلم أن يجعل الطلاب محبين له؟ كيف يستطيع أن يختار الأساليب المناسبة لإيصال المعلومة؟ هل يكفي فقط أن يكون عنده معلومات متنوعة، أم لا بد أن يتبع أساليب لأجل أن يوصل هذه المعلومات إليهم؟ هل المعلم ينتظر الطلاب أن يأتوا إليه، أم أنه ينبغي أن يكون كالطبيب الناصح الذي يذهب إلى المريض إن أهمل المريض نفسه ولم يأتي إليه؟ ما هي الآداب الشرعية للمعلم؟ ما هي الطرق التي يوصل بها الخير إلى الناس؟ ما هي التجارب التي عملها بعض المعلمين؟ تعالوا اليوم نترك أثرا مع المعلم. لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. طبعا تعليم العلم أول من يستفيد من هذا المعلم، منها أولا الأجر بلا شك، إن الله وملائكته والنملة في جحره والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. بعد أن لاحظ ما قال معلم الناس الدين، معلم الناس القرآن، لا، معلم الناس الخير، والخير لفظة عامة. يعني أنا لما أجي وأقول لك مثلا إذا أردت أنك تربي أولادك افعل كذا وكذا، هذا خير، إذا أنا كسبته أجرا. أنا أجي أقول لك يا أخي أنت ما تفرق بين مثلا الكلمة اللي يكتب فيها همزة واللي ما فيها همزة، هذه كذا وهذه، هذا أيضا خير. أجي وأعلمك شيء يتعلق بالقرآن، يتعلمك حتى بالصحة، أقول لك هذا الشيء ترى مضر أنك تشربه وهذا نافع، هذا لا تكثر منه، هذا يؤثر على الكلى، هذا يؤثر على الكبد، هذا أيضا من الخير الذي أؤجر عليه إذا علمتك إياه. هذا يستفيدها، هو شيء الأجر. الشيء الثاني أن كلما علمت تثبت المعلومات في رأسك. سفيان الثوري دخل مرة إلى بلد، يقولون فلبث في هذا البلد 4 أيام ما سأله أحد عن حديث. طبعا سفيان الثوري كان محدثا وعالما ويحفظ الأحاديث، فلما جلس في البلد 4 أيام ما أحد سأله عن حديث خرج منها. قيل له لماذا؟ قال هذه بلد يموت فيها العلم. هذا والله العظيم لو أجلس كذا ما أحد يسألني والله أنسى العلم. قال هذه بلد يموت فيها العلم. هذا مثل اللي يحفظ القرآن لكن لا يصلي بالناس ولا يقرأه، ولا هذا سينسى القرآن. فكذلك أول من يستفيد من العلم الذي يعلمه بلا شك أنه يستفيد هذا الرجل. أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، وإنما ترتفع الأمم فعلا بالقراءة والعلم وتعليم العلم. وكلما كان الإنسان مشاركا في التعليم، ليس فقط أن يتعلم هو بنفسه بل أن يكون مشاركا في التعليم، هذا بلا شك أنه يؤجر. مرة كنت في جيزان، فكان قديما في جيزان الشيخ الله يغفر له الشيخ عبد الله القرعاوي، ذهب إلى جيزان معلما، ثم بعد ذلك ما شاء الله عليه نفع الله وصار يفتح مدارس، فتح مئات المدارس. طبعا نعني بمئات المدارس لا يعني أنها مدارس كبيرة فيها على 700 طالب، لا، يأتي ويستأجر له غرفة أو يقنع له واحد يحط له غرفة في بيته ويعلم 3-4 طلاب 5 طلاب 10 طلاب، يعلمهم الفاتحة، يعلمهم التحيات لله وصوت طيبات، يعلمهم هذه يسميها مدرسة، ففتحها في يوم واحد وخلص. يأخذ له بس الأستاذ يحفظ الفاتحة، يحفظ قصار السور، خلاص أنت الآن علم الناس، مع السلامة، هذه مدرسة. فكان يحرص على هذا. مر يوم من الأيام بمجموعة من رعاة الغنم عند بئر، وهم راجعين لبيوتهم مع غياب الشمس، يوقفون دوابهم الحمير كرمكم الله، يوقفونها وعليها القرب، قربة من يمين وقربة من يسار، السقاء يعبأ بالماء يعني، فيوقفونها صف عند البئر، وفي واحد مسؤول، هذا يأتي ويعبأها لهم ويعطونه أجرة، يعني أجرة قليلة يعني. فرعاة الغنم 7 أو 8 يقفون يتحدثون، إيش أخبارك، كيف الحال، لحد ما يقول له تعال يا فلان خذ دابتك، يجي ويأخذ دابته ويذهب إلى أهله بالماء. مر الشيخ القرعاوي رحمه الله وعنده هم تعليم الفاتحة والقرصار الصور لكل أحد، فقال لهم يا جماعة ما دام أنكم تنتظرون ولسه يعني ما بعد خلص شغلكم، تعالوا اجلسوا واحفظوا الفاتحة حتى تعرف تصلي. فقالوا لا لا ما نبغى نحفظ الفاتحة تعبانين. فجاء من غد ومعه طبق وكيس وإبريق يوضع فيه الماء، وجاء وجلس وحط الطبق، وإذا الكيس فيه التمر فوضع التمر في الكيس في الطبق وعب الإبريق هذا ماء، وقال يا جماعة تعالوا كلوا تمر واشربوا ماء واحفظوا الفاتحة. فجاءوا وصار جايعين، ما هم من الصبح مساكين وهم كل واحد على رجله قاعد يدور بهالغنم، فجاءوا صاروا يأكلوا من هالتمر ويشربوا من الماء، وهو يردد الحمد لله رب العالمين، يرددون وراء ما هم ضيوفه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يقول فتردد عليهم 3 أيام، كل يوم يأتي في الوقت الذي هم جالسون فيه ويأتي ويبدأ يحفظهم الفاتحة، حتى لم تنتهي 3 أيام إلا كل المجموعة حافظين الفاتحة، بعدين قال السلام عليكم ومضى. ولذلك يا جماعة يعني ينبغي على المعلم أن يكون كالطبيب الناصح، الطبيب الذي لا يكتفي ولا ينتظر أن يأتي إليه المرضى، بل هو الذي يذهب يبحث عن المرضى يبحث عن المحتاجين، إذا ما جوه هو اللي يروح يعلمهم يعظهم يذكرهم، وهذا هو الواجب عليه. يا شيخ حسان،
هلا بنلاحظ دكتور أنه في بعض العلماء أو الأساتذة أو الدكاترة بتلاقيهم متمكنين بمادتهم بس ما عندهم طريقة ليوصلوا الجهة الأخرى من معلومات. من معلوماتهم.
أحسنت أحسنت، هذا حقيقة مهم. أنا لاحظ حتى زملائنا في الجامعة عندنا أحيانا بعض الدكاترة يعني ما شاء الله تجد تخصصه مثلا سواء تخصص شرعي فقه ولا حديث أو كذا، أو تجد أن تخصص أحيانا من تخصصات الغير مثلا صيدلة ولا شيء في الطب ولا غيره، ومع ذلك سبحان الله الطلبة ما يستفيدوا من كثير، فتحوله الجامعة إلى إداري، تحطه وكيل قسم تحطه كذا، مع أن الرجل مليان معلومات لكن سبحان الله لا يمارس الأساليب التي يستطيع بها أن يوصل الفكرة إلى الناس. ولذلك لو تلاحظ المعلم الأول رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان يعني يتبع أساليب متعددة في إيصال الفكرة، يعني أحيانا يوصل الفكرة عبر ضرب مثال، يقول لك مثلا إنه كان من كان قبلكم رجل اسمه جريج فيتعبد، جاءت أمه نادت وقالت يا جريج وهو يصلي فما ما استجاب لها، وبعدين ابتلاه الله بكذا وكذا. طيب إيش يريد يوصل الفكرة؟ بر الوالدين، يوصلها بمثال بقصة، وأحيانا يوصلها بسؤال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، ها بكلام مباشر. أحيانا يوصلها صلى الله عليه وسلم برسم، يقول خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض ثم خط خطوطا عن جانبيه ثم قال هذا صراط الله، نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم، هذا صراط الله وهذه طرق وعلى كل طريق شيطان، يعني هذا طريق مثلا الكذب، هذا طريق الخيانة، هذا طريق الفاحشة، هذا طريق كذا، هذا طريق عقوق والدين، هذا صراط وفي مخارج، وعلى كل صراط شيطان، على كل طريق من هالطرق الجانبية شيطان، يقول هلم إلي هلم إلي، يعني يزين له الفاحشة، يزين له عقوق الوالدين، يزين له السرقة، فإن استجاب أحدكم، شوف الصحابة ينظرون الآن، وبالتالي كأنه يقول خلك على الطريق المستقيم، لا تبدأ تلتفت يمين ويسار لهالطرق. شوف كيف وصل الفكرة. ولذلك المعلم لا يكتفي فقط يا جماعة أن يكون عنده معلومات، كذلك الأب والأم وكل إنسان يعني له توجيه للآخرين، لا يكتفي فقط يكون عنده معلومات، بل لابد أن يزيد على هذه المعلومات، أن يتبع الطريقة الصحيحة في إيصال هذه المعلومات. نشيد للهدى صرحا بأعمدة
من التنوير. رغم كل ما يقدمه المعلم ورغم القداسة التي يجب أن يكون عليها، إلا أنه وللأسف يمر بأسوأ مراحله لدينا، فالأنظمة التعليمية لم تنصفه كثيرا، ما أدى لأن يكون الطالب عونا على جور هذه الأنظمة واستخفافه بأهمية المعلم، بل ومقارعته كند دون الاعتبار لماهيته وأهميته، بل أن بعض أولياء الأمور يعينون أبناءهم على هذا التمرد، وهذا واقع كثير منا للأسف.
تأهيل المعلم فيه إشكال، أنه بعض المعلمين للأسف لا يكون مؤهل التأهيل السليم. ليست قضية أني أخذت بعض المواد ونجحت فيها، المشكلة بعض البعض قد يكون ناجح بمقبول وناجح بتقدير جيد، معناته نجح بالدف، يا الله أنه نجح في المادة، وبالتالي يأتي الآن هو يقدم ما عنده للطلاب، فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي بناء على ذلك نحتاج إلى إعادة تأهيل للمعلم ليكون قدوة صالحة لطلابه يقتدوا به، من هنا سيأتي احترامه.
لقد حان الوقت الآن لأن يعاد للمعلم هيبته وأن يكون القدوة للأجيال المستقبلية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون من خلال الإعلان عن ذلك وحسب، وإنما بدعم المؤسسات التعليمية التي قصرت في حقه كثيرا، وجاء الوقت لأن تسترد ما تجاهلته وبإيمان الأسر بذلك، ودعم الأنظمة والمعلمين من خلال التأثير على الأبناء وعن طريق المعلم ذاته قبل كل شيء. المعلمون بناة حقيقيون يبنون الإنسان، والإنسان هو غاية الحياة ومنطلق الحياة. الهدى صرحا بأعمدة من
التنوير. نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما وعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من رب حامل فقه ليس بفقيه إلى آخره. بلغوا عني ولو آية، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوجه أن الواحد لا يكتفي بالمعلومات عنده بل ينقلها إلى غيره. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعني واحد عنده معلومات عنده حكمة فهو يقضي بها بين الناس إذا اختلفوا، وأيضا ينقلها يعلمها، يقول لا يعني لا يريد فقط العلم أن يبقى عنده بل يريد أيضا أن ينتقل هذا العلم إلى غيره. هاي عبد الرحمن،
الحين ما يشترط في التعليم أن نكون مثلا مدرس أو دكتور في الجامعة، يكون أنا بالشيء طالب مثلا في الجامعة أو مهندس أو طبيب أو شيء، وأقدر أشوف أي واحد مثلا في الشارع أنصحه بمعلومات طبية، أو عندي مثلا معلومات قليلة في الدين شفت واحد على مخالفة نصحته.
سنت
هذه نشوفها تحصل كثير بس ما في الإعداد الكافي أو ما في الأسلوب اللي أقدر أوصل لك إياه.
أحسن،
فحين تقول والله أنا متعلم آية وراح أبلغها للناس بأسلوبك يمكن تنفر، فقبل ما تكون معلم تعد نفسك.
أحسنت أحسنت، هو ترى أيضا كلامنا لا يعني هو أنه فقط للمعلمين. لا يا أخي، أنا لو أنا جالس مع أصحابي مثلا ثلاثة أربعة، ولا امرأة جالسة مع عيالها، ولا أب أو كذا، كل من يطلع معلومة للناس هذا معلم. ولذلك الحديث عام إن الله وملائكته والنملة في جحره والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، الشخص اللي قاعد يعلم الناس، كل من يطلع معلومة يفيد بها الناس يدخل في هذا الحديث. حتى لو أنا جالس معهم وأقول يا جماعة ترى مثلا الجهاز هذا الجوال إذا بغيته يشحن جيدا تفعل الطريقة الفلانية، زاك الله خير أنت نقلت لهم معلومة يستفيدون منها تؤجر على هذا. قلت يا جماعة ترى شرب الماء إذا شربته أثناء الطعام يسوي رميت معلومة وإحنا قاعدين ناكل، طيب هذه أيضا معلومة أنا أجر عليها على معلم الناس الخير، كما أن الذي يعلم الناس الشر يأثم، كما أن اللي يقول يا جماعة ترى في موقع أو في كل الأغاني القديمة اللي الحين ما تجدونها في الاستديوهات اللي تبيع الأغاني، هذا أعطاهم معلومة سيئة، ترى يا جماعة في مسلسل يعرض في القناة الفلانية وهذا تردد القناة، هذا معلم الناس الشر. زين، وبالتالي يعني ربنا حكيم عليم سبحانه وتعالى، يعني يعدل ما بين هذا وهذا. يا محمد يا مرحبا بك.
ايش هي الاسباب يا شيخ اللي تخلي الطالب يستجيب من المعلم بطريقه صحيحه تحبب الطالب في
ممتاز. هو طبعا مشكله بعض المعلمين احيانا ربما لا يمارس اساليب ان صح التعبير تحفيز، يعني تجعل الطالب يتعلق به اكثر. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي لما تشوف كيف كان يتعامل مع الصحابه، يعني ياتي الصحابي يقول يا رسول الله من احق الناس بشفاعتك يوم القيامه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد غيرك يا أبا هريرة، كأنه يقول أنا أدري أنك حريص، أنا متوقع أن هذا السؤال مهم ما في أحد يسبقك عليه. شوف عاد الآن الحماس اللي يصيب أبا هريرة بعد ذلك، يذهب يبحث عن أسئلة ثانية يسأل عنها بعدها التشجيع. يأتي مثلا السؤال الثاني يا رسول الله ما ينجي العبد، فيقول عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، أوه ينبسط، أوه إذن سؤالي مضبوط ما سألت أي سؤال، والله لقد سألت عن عظيم. يأتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم على لأبي موسى الأشعري قارئ قرآن، يقول يا أبا موسى لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، أنت يا أبا موسى جالس في المسجد تقرأ أنا ورا الجدار أتسمع، لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شوف الآن الحماس اللي عند أبي موسى. يا شيخ أنا لاحظها على عيالي على طلابي، إذا قلت مثلا ممتاز والله سؤال رائع، وجه الطالب ينبسط ويفرح كله بهالكلمة بس، ممتاز والله السؤال ما شاء الله عليك، والله أنك ذكي، والله مسألة كلام. تحفيز هذا للطلاب سواء حتى عيالك، سألك سؤال والله ممتاز، والله وصار لي مرة موقف الله يعفو عنا وعن، لما كنت صغير في يمكن رابع أو خامس ابتدائي، هذا موقف عجيب لكن احتاج الى
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
اعتقد انه دائما نقول المعلم هو حجر الزاوية في كل شيء. المعلم هو يجب ان المعلم ان يفتخر بمهنته، اي ليست وظيفة، هي مهنة، ومهنة شريفة جدا. ولكن مع الأسف الشديد الرضا الذاتي عند معظم المعلمين هو رضا ضعيف جدا، هم ليس راضين عن أوضاعهم وبما انعكس على أدائهم. المهنة التعليم مهمة جدا، لا يعيد للمعلم هيبته واحترامه إلا المعلم بذاته.
مسؤولية وزارة التربية إنها تسعى إلى أنها من خلال القوانين أنها تصنع احترام للمعلم. إذا كان في تهاون في اعتداء الطالب على المعلم والتعدي على هيبته وكرامته، هذا سيدفع كثير يعني من الأقل تربية من الطلاب لأنهم يمارسون هذا السلوك تجاه المعلم.
المعلم المسكين الغلبان اللي دائما احنا بنطلق هذه المسميات عليه في هذا الزمن لكل أسف، أنا لي وجهة نظر فيها. وجهة نظري بكل بساطة، أنا أتذكر على أيامي كان المعلم في دور أو في سن أبويا، يعني شخص كبير في السن. الآن الموضوع أصبح من سنوات طويلة أصبح على مستوى شباب صغار في السن، يعني تلاقي 24 سنة وهو معلم. طبعا اللي عمره 24 و26 ما زالوا هم يعني كثير من الاحتياجات الخاصة بهم كاحتياج الاحتياج لإظهار الأنا، أو الاحتياج أنه والله ممكن يكون في عناد ما بينه وبين بعض الطلبة، وخصوصا في المرحلة المتوسطة والثانوية، هو لا يعي هذه الجوانب وهذه الأمور النفسية الخاصة بهذه الفئة، فبالتالي يحصل هذا التصادم. أنا أعتقد أن المعلم ظلم في أنه لم يعطى التدريب النفسي الكافي في التعامل مع الطلبة، في التعامل مع الأفراد. إذا نظرنا إلى هذا الجانب فسنكون في خير كبير بقدرة الله، لأنه هو أهم ما يعول على الجانب الخاص بالمعلم، الجزء السلوكي والتربوي وليس الجزء العلمي، لأنه الجزء العلمي ممكن أي شخص يقدمه، ولكن الرول موديل أو القدوة هي الأهم في هذا
التنوير.
التحفيز مهم، انك تشجع اللي يسال. انا اذكر لما كنت يمكن في الرابع ابتدائي او ابو 10 سنوات تقريبا، فكنا طالعين للجنوب، المنطقه الجنوبيه، تعرف المنطقه الجنوبيه في البر في انفاق، في جبال وبالتالي في انفاق. النفق اذا دخلت وانت مشغل الرادو يوقف الرادو، صح؟ خاصه اذا كنت حاط على اف ام ليس اي ام، هذه العموديه. فاذا طلعت من النفق يشتغل الراديو، صح. طيب، ف أنا لاحظت وأنا صغير كنت راكب مع عمي بحكم أن عياله أصدقائي وكذا، فعمي يسوق السيارة وأنا لاحظت انطفى الرادو بعدين اشتغل، دخلنا النفق الثاني انطفى الرادو بعدين اشتغل. فقلت له بكل براءة، قلت عمي ليش إذا دخلنا نفق ينطفى الراديو وإذا طلعنا من النفق يشتغل؟ فقال لي وهو يسوق، قال ما هو بشغلك وهو يسوق، لا حول ولا قوة إلا هذا الجواب، ما هو بشغلك، يعني على الأقل ما تعرف الجواب، حفزني، قل لي مثلا والله يا ولدي إن سؤال حلو، خليني أدور لك جوابه وأجاوبك بعدين، ولا ما شاء الله عليك والله إنك ذكي يا ولدي خليني أسأل، ولا لا ما هو بشغلك. كأنه يقول لا أريدك تسأل عن أي مظهر مظاهر الحياة، ترى تشوف الماء بارد لا تسأل، تشوف شلال لا تسأل، تشوف حجر أسود وجنبه حجر أبيض ولا حجر بني وحجر مدري، لا تسأل ليش الأرض طبيعتها كذا، تشوف جبل طويل والجبل لا تسأل، ما في أي تحفيز. ولذلك تحفيز الناس حتى لو كان السؤال عفوا غبي ما هي مشكلة، عطى كلمتين حلوات ووجهه في طريقة السؤال. يا عبد الرحمن،
وأيضا دكتور الأسلوب إذا كان المعلم أسلوبه زين وراقي مع الطلاب يحبونه يستوعبون منه معلومات حتى لو ما كان مقنع ترى.
أحسنت.
مجرد بس إنك حبك المعلم أسلوبه الراقي تستقبل منه أي شيء.
أحسنت أحسنت. يعني أيضا ترى كسب المعلم طلابه يا جماعة كسبهم بالأسلوب بالأسلوب الحسن بالنكتة بالرفق بهم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك كل سبيل لإيصال الخير مع الإسلام. يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أراد أنه يعلمه ذكر يقوله بعد الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك. فرح معاذ بهالكلام الحلو ثم قال له عليه الصلاة والسلام فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا عمر إنك رجل قوي. انبسط عمر قاعد يثني علي. قال فلا تزاحمنا عند الحجر فإن كذا وكذا وكذا. أيكم أما الناس فلا يطول فليخفف إلى آخره. قدرة عليه الصلاة والسلام أن يستوعب اللي عنده. يقول عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. يعني سلم علي بعدين حط يده الثانية فوق بعدين قال إذا جلست في التشهد فقل كذا وكذا. شوف هذه الاتصال الروحاني العاطفة الرفق اللين هذه كلها يا جماعة من أهم السبل حتى يستطيع المعلم فعلا أن يوصل الفكرة إلى الآخر.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
يقال أن التعليم الإلكتروني في طريقه إلى القضاء على المعلم، ومع أن الموضوع ينضوي على مبالغة فإليك عزيزي المعلم وصايا لتعزيز دورك ومكانتك في عملية التعليم الفعال. احرص على خلق جو من المشاركة الفاعلة بين الطلاب، لا تجعل العملية التعليمية تنتقل من جهة إلى أخرى وإنما من الجميع وإلى الجميع. ساعد التلميذ الذي يعاني من أزمة، فالسعي إلى حل مشكلة التلاميذ يزيد من نسبة تقبلهم للدرس بنسبة لا تقل عن 30%. لا تقطع وعدا لا يمكنك تنفيذه، فإنك ستفقد من هيبتك الكثير أمام الطلاب. أحسن استخدام الأسئلة عند طرحها على الطلاب، فإذا كان فهم السؤال يمنح الطالب نصف الإجابة، فإن حسن السؤال من قبلك يقطع 90% من هذه العملية. قدرتك على تلخيص الدرس وربطه بما بعده من الدروس مهم جدا، فلا تجعل الطلاب يعيشون كل حصة دراسية عزلة جديدة. أعد تنظيم الطلاب في الفصل وفق احتياجات الدرس وليس بالطريقة التقليدية. جرب أن تجعلهم متقابلين يناقشون بعضهم بعضا. أخيرا وليس آخرا، جرب أن تجعل التلميذ معلما. عدهم بهدية إن قدم أحدهم معلومة إضافية قيمة حول ما سيتناولونه في الحصة القادمة.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم الأول يكتفي فقط بذكر المعلومات لأصحابه، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلك طرقا لإيصال هذه المعلومة. هذا الذي نريد أن نركز عليه اليوم. صحيح التعليم له فضل، تعليم الناس له فضل، خاصة التعليم الاحتسابي. إنسان الذي يعلم الناس القرآن مثلا محتسبا، إنسان يعلم الناس القراءة والكتابة احتسابا، شخص يعلم الناس اللغة العربية. أنا رأيت في بعض البلاد في أوروبا وفي غيرها يفتحون مدارس في الويك إند، يعني في أيام السبت والأحد بالنسبة إليهم عطلة نهاية الأسبوع، وفيها أشخاص محتسبون يعلمون الناس القراءة والكتابة باللغة العربية ويعلمونهم القرآن، وبعضهم يعملون دورات في تعليم اللغة العربية ويكون في داخلها أمثلة من القرآن من السنة، وبالتالي يتعرف أولئك أيضا على الإسلام. هؤلاء المعلمون يعلمون ذلك احتسابا، يسلكون طرق متعددة في تعليم العربية لغير الناطقين بها. سلوك الطرق الصحيحة في التعليم، محبة الطلاب لمعلمهم، قدرة المعلم على أن يكتسب طلابه، قدرته على أن يستوعب أسئلتهم حتى لو كانت أسئلة ربما ينهى عنها ومع ذلك تتكرر ومع ذلك يجيب عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يسأل متى الساعة، ومع ذلك كان يجيب عليه الصلاة والسلام، يقول ماذا أعددت لها، ويسأل الثاني يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وإلى آخر. يجيب عليه الصلاة والسلام لأنه يراعي حال السائل الذي جاء يسأل. كان عليه الصلاة والسلام يسلك سبلا في طريقة إيصال المعلومة إلى الآخرين. نحن اليوم نستطيع أن نوصل المعلومة بطرق شتى، ربما كانت أوسع مما كان موجود قديما. هناك كتب كثيرة تتكلم عن التعليم، عن أساليب كثيرة جدا، مواقع في الإنترنت، برامج فضائية ينبغي لنا أن نستفيد منها. هنا كتاب بين يدي اسمه المعلم الناجح، حقيقة ذكر طرقا جميلة في كيفية التعليم، ذكر أساليب يستطيع المعلم أن يسلكها لأجل إيصال المعلومة إلى الطالب، ذكر مهارات متعددة في طريقة تعامله مع الطالب المشاكس، مع الطالب. هذه طبعا ليست خاصة فقط بالطلاب، لا، بل كذلك نحن عندما نتعامل مع أولادنا. عندك ولد مشاكس، عندك ولد متقبل، ولد ربما معاند، ولد رفيق لطيف حليم، كل واحد من هؤلاء له أسلوب معين ذكرها في هذا الكتاب نستطيع أن نستفيد منها. وأخيرا تعالوا نتفق على قاعدة أو نسميها تغريدة نختم بها برنامجنا لهذا اليوم: التعليم والدعوة للخير هي وظيفة الأنبياء، فطوبى لمن كان وريثا له.